ما سبق وبشكل مستمر للظلم والاعتداء نفذت في داخل بلاط الخلافة العباسية وشكلت مصدرا للقرارات، كما أن المجادلات والمناظرات الدينية والكلامية بين علماء الأديان المختلفة كانت تساعد على توسيع التسامح في بغداد وتسهم في ازدهار الجو العلمي لهذه المدينة.
وفيما يتعلق بتأثير الفارابي ومستوى تأثيره في الفلسفة الإسلامية والفلاسفة من بعده، فقد سمع المهتمون بالفلسفة والباحثون في مجال الفلسفة الإسلامية في العالم الإسلامي ومؤرخو الفلسفة الشرقية والغربية الكثير عن هذا التأثير. ويعد الفارابي أحد النوابغ الذين ظهروا في وقت بالغ الأهمية واستطاع أن يترك تأثيرا عميقا وكبيرا في تفكير المفكرين من بعده.
ويبلغ تأثير الفارابي من العمق والقدرة على إثارة الدهشة حدا، بحيث يمكن القول إن الفارابي وفكره استطاعا أن يمهدا الأرضية لازدهار الحضارة الإسلامية. وقد كان الهاجس الرئيس للفارابي التوفيق بين الدين والفلسفة، وكان يرى عدم وجود تناقض بين الدين الإسلامي والحكمة اليونانية، وإذا ما كان هناك اختلاف فإنه على علاقة بظواهر الأمور ويمكن إزالته من خلال التأويلات الفلسفية.
مستمعين الأفاضل، من جملة الألقاب التي أطلقت على أبي نصر الفارابي في تاريخ الفكر الإسلامي المعلم الثاني وناقل المنطق الصوري اليوناني إلى العالم الإسلامي. وفيما يتعلق بأهمية المكانة العلمية والفلسفية للفارابي، يكفي أن نذكر أن الكثير من الشراح وكتاب التراجم يذكرونه باعتباره أكبر فيلسوف مسلم، فيما عده مستشرقون مثل ديفو أفضل من ابن سينا من باب المقارنة.
وفيما عدا الأصدقاء والتلاميذ الذين أحاطوا علما بعلم الفارابي في زمان حياته ونقلوه إلى الأجيال اللاحقة، فإن قصة ابن سينا المعروفة وعجزه عن الإدراك الصحيح لكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو وحل إبهاماته الفكرية بالاستعانة بمؤلف للفارابي هو مثال واضح لمعرفة عظمة الفارابي ومكانته السامقة في الفلسفة الإسلامية.
فعندما يكون بمقدور فيلسوف كبير مثل ابن سينا بعد العديد من المحاولات الفاشلة أن يدرك فلسفة أرسطو بمساعدة كتاب أغراض ما بعد الطبيعة لأرسطو، فإن بإمكاننا أن ندرك نظرة فلاسفة ومفكرين أقل أهمية من ابن سينا إلى الفارابي وإلى آثاره.
وفي الحقيقة فإن ابن سينا أصبح فيلسوفا بفضل الفارابي، ومعظم المباحث التي يطرحها ابن سينا إنما هي تحت تأثير الفارابي.
ويمكن القول إننا لم نكن لنمتلك فيلسوفا مثل ابن سينا لولا الفارابي، فابن سينا هو تفصيل وجود الفارابي وكذلك فكره.
أحبتنا الكرام، حديثنا حول الفيلسوف الإسلامي أبي نصر الفارابي وتأثيره على العلماء والمفكرين من بعده سنواصله في حلقتنا المقبلة من برنامج الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
حتى ذلك الحين تقبلوا خالص شكرنا وامتناننا على كرم المتابعة.
إلى الملتقى.
إلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه ليست مجرد إقامة حكومة صالحة فحسب، بل هي حكومة إلهية شرعية مرتبطة بالسماء. فوجود هذه الحكومة الصالحة، حكومة ولي الأمر، حكومة إمام العصر، حكومة صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بضيفنا الدائم في الاستديو سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم،
وشكرا لكم الله. وشكرا لكم على حضوركم معنا. مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. المحور الأول حول القضاء والقضاة في دولة الإمام، وحول الروايات الواردة عن هذا الأمر، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل وليك الفرج بحق محمد وآل محمد، وانظرنا ودعنا ننظر إلى طلعته البهية يا الله، واجعلنا من المستشهدين بين يديك.
آمين رب العالمين يا رب.
نعم، وصل بنا الكلام في الحلقات الماضية حول العدل الإلهي في دولة الإمام، وكيف أن الإمام يحكم بين الناس بالفيوض الإلهية وبالرعاية الإلهية. لدينا روايات عدة، والآن ننظر في الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قال
السلام. نعم.
قال إذا قام القائم عليه السلام لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه صالحون.
نعم.
أو طالح، ولأن آية للمتوسمين وهي السبيل المقيم، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل عنده علم الأولين والآخرين، بأنه عندما ينظر إلى أي شخص لا يحتاج، فقط يعرفه وينظر إليه يعرف أنه مرتكب المعصية أو لا، دون أن يعرض عليه أي أمر
أو المشكلة. نعم.
وقد ورد أيضا في نهج البلاغ، قال هذا في نهج البلاغة الخطبة 138 ومنهاج البراءة الجزء الثامن في صفحة 346، يقول الإمام فيوريكم كيف عدل السيرة ويحيي ميت الكتاب والسنة، وفي رواية ميت الكتاب والسنة.
نعم، معنى.
إذن هنا الأمر يتحدث عن مسألة جدا مهمة. أولا، هذه السيرة التي كانت عندكم سوف يبينها الإمام بكل وضوح، كيف كنتم تتعاملون. هنا عبر عنها بأنها ميتة لأنه موجودة هي لكن لا يعمل بها. فقال يوريكم عدل السيرة. نعم. العدل الذي كان عندكم ليس بعادل، ما كنتم تحكمون به ليس صحيح
صابق.
لكن كل هذا الذي موجود عندكم عندما يأتي الإمام ماذا يريكم؟ يريكم العدل الحقيقي الإلهي، أولا السيرة الحقيقية للعادل، ثم أنه هذا الكتاب الذي بين أيديكم الذي تحكمون به والروايات والسنة الذي كنتم تحكمون بها هذا كان في زمنكم بما تفهمونه أنتم. أما الذي يفهمه الإمام غير ما هو عندكم، فلذلك أنتم أمدتم القرآن، أنتم أمدتم السنة، فكنتم تحكمون بما أوحت لكم أنفسكم، بما أرادت وتشتهي أنفسكم. أما الإمام لا، وهذا الذي ورد أنه سوف يأتي بكتاب جديد وبسنة جديدة، هو القرآن، هو لكن أنتم لم تفهموا ما هو المطلوب من القرآن، ما هو المفهوم من السنة. الإمام سوف يحقق هذا الأمر بالعدل الإلهي.
يعني الإمام على علم بالأمر يعني.
نعم، الإمام على علم بما كانوا عليه، ولو كانوا هم على السنة الصحيحة وعلى القرآن بما أمر الله وبما أنزل الله لاستمر هو معهم على هذا، ولا حاجة لخروجه وغيبته. فإذا هو جاء بهذه الثورة انقلاب على ما كانت عليه الأمور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. إذن سيريكم العدل الحقيقي والسيرة، وسوف يحيي ما أمدتموه من الكتاب ومن السنة. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يذهب الدنيا أو لا يذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود. إذن دولة آل داود كيف كانت؟ كانت دولة عدل، كان هو القاضي وهو الحاكم، وهو كان ماذا؟ لا يحتاج إلى شاهد ولا يحتاج إلى بينة. إذن يحكم بحكومة آل داود، وباعتبار أنه من سلسلة واحدة،
يعني شبيه
مثله، لأن هم سلسلة الأنبياء، هكذا كما بينا في الحلقات السابقة أنه الأنبياء لابد أن يكونون من سلسلة طاهرة مطهرة، من أصلاب شامخة، يتناسلون بعضهم من بعض. هذا الذي ورد في زواج الرسول الأعظم من خديجة عندما خطبها أبو طالب، قال: الحمد لله الذي جعل زواجنا زواجا شرعيا. لما؟ لأن الزواج الذي كان في الجزيرة العربية ليس بشرعي، أي بمعنى ماذا؟ زواجا إلهيا، فيه قوانين سماوية إلهية وحقيقية، يحتاجون إلى بطون وأرحام طاهرة وأصلاب طاهرة.
أصلاب شامل.
إذن يحكم بحكومة آل داود، ولا يسأل عن بينة، يعطي كل نفس حكمها بالحق. إذن هذه الرواية في البحار الجزء 52 صفحة 320.
أحسنتم سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونكمل الروايات. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل ونكمل الرواية مع سماحة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أعزائي المستمعين، جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير، وجعلنا من المنتظرين ومن المستشهدين بين يديه يا الله.
آمين رب العالمين.
واقعا أنه الرواية الواردة عن الإمام الصادق قال: إنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي. كيف؟ قال: وستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن، وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيقول الناس تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام، الأموال. أنتم تقاطعتم وقاطعتم أرحامكم بأي شيء؟ بالأموال. فتجبى إليه الأموال، نعم، فيقول الناس تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، ويملأ العرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. هذه الرواية في غيبة النعماني في الجزء 26 من صفحة 237. إذن الإمام عندما سوف يكون ويحكم بالعادل، أضف إلى ذلك أنه ماذا؟ كل المشاكل هي من الأموال، الأموال التي سوف تظهر الأرض. فعندما يقول لهم تعالوا أنتم كنتم تتخاصمون تتقاطعون
لأجل المال
والدماء بواسطة المال، هذا المال خذوه بما تريد،
تفضل
خذوه كم تريدون، خذوا من هذه الأموال. حتى لدينا في الروايات أنه حتى أنه الذي يأخذ يأخذ يحث حيث حثيا يأخذ الأموال، يعني هكذا بالكفوف يأخذون، لدرجة أنه يقول له تعال، يقول ما أفعل بها، الأموال مكدسة عندي في البيت. فالعادل بسبب الأموال والقطيعة سوف تكون ماذا؟ مبتذلة بين الناس، فلا يحتاجون إلى مشاكل الأموال. نعم، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا ليس فقط أهل الأموال، الكل هؤلاء المشكلة مشكلة الأموال، عند التوراتيين، عند أصحاب الإنجيل، عند أصحاب الزبور، عند الزرادشتية، عند المانويين،
جميع الأديان،
الكل
جميع الأديان نفس المشكلة.
لكن عندما تصل النوبة إلى الإمام هذا كله يلغى، كله يصبح في متناول
الأيدي.
نعم، فإذا الرواية الواردة عن الإمام الصادق قال: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك، هذا ما بيناه قبلا، عهدك أين؟ في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها.
جميل.
إذن هذه المسألة واضحة عند قضاة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنه ماذا؟ كل أمر مستعصي أنه هو يعرف طبعا ويحتاج إلى معرفة بما علمه الإمام، لكن بعض الأمور المستعصية إذا استعصت، يقول إذا استعصى عليك أمر فقط عليك، طبعا هذا الفيض الإلهية المرسلة من الله سبحانه وتعالى هو يجعل هذه الإمكانية في أصحاب الإمام وقدرتهم على معرفة الأحكام، انظر في كفك نعم واعمل بها بما فيها. نعم، قال تعالى: قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. جيد. أما مسألة ثقافة الناس، هذه الدولة كيف تكون ثقافتها؟ كيف تكون التعامل؟ كيف تكون معلوماتها؟
هم يعني متعودين على الفساد يعني قبلا، يعني
طبعا لأنه وصلوا إلى مرحلة عالية من هذا الأمر، وخاصة القضاة وصلوا إلى درجة عالية من الفساد، فالله جعل بهم هذه الصفة عند هؤلاء حتى لا يكون هنالك مظلوم باعتبارتهم لا قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. هذا المجتمع ما هي ثقافته؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث حول الروايات، الآن سيتحدث إلى ثقافة المجتمع وثقافة الدولة، كيف تكون الدولة متحضرة أو غير متحضرة؟ تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. بعد أنه انتهينا من بحث القضاء وبحث القضاة وكيف أنه الدولة المهدوية تدار وكيف يكون مستواها في مسائل القضاء والعدل والحكم والحكومة، نأتي الآن إلى ثقافة الدولة وحضارة الدولة. باعتبار نحن إذا جئنا إلى أي دولة فمقياس التطور بأي شيء يقاس تطورها بثقافة وحضارة البلدان، وعلى جميع المستويات، سواء كانت مستويات علمية، مستويات ثقافية، مستويات اجتماعية، مستويات غيرها، نعم، على مستوى الفنون، على مستوى الأدب، على مستوى الشعر، على مستوى الإعلام، على مستوى، نعم، بأنه هو هذا
جميع الثقافات،
يعني هذا هو الذي يقاس.
نعم.
وطبعا ورد عند الكثير من الأدباء والكثير من المثقفين والكثير من رعاة هذه المجتمعات، حتى البعض قال بأنه، أنا أتذكر مقولة عندما قال إذا أردت أن تعرف ثقافة مجتمع فانظر إلى موسيقاها.
جيد.
نعم. أو مثلا
إلى تأثير الموسيقى حول ثقافة المجتمع.
طبعا لها تأثير واضح، وهذا إن شاء الله في الحلقات القادمة سوف نبين، لدينا الكثير من هذه الأمور في قضية، نعم، الفنون وقضية دولة الإمام ومستوى الفن الذي يكون. نحن نعرف بأنه الإمام يعتمد اعتمادا كاملا على الإعلام في دولته إن شاء الله، في قضية عندما نتكلم في هذه الثقافات المتعلقة بالتطور، ويعتمد اعتمادا كبيرا على الإعلام، أي بأنه يختار أقوى دولة في الإعلام في ساحة الظهور، ألا وهي مصر.
نعم، مثل قضية كربلاء، يعني قضية الإعلام اللي هي سيدة زينب عليها السلام.
أحسنتم. لأنه قضية كربلاء لولا الإعلام الذي اتخذته السيدة زينب بأبي وأمي لا طويت، نزيت. فلذلك مسألة الفنون ومسألة المسرح ومسألة السينما ومسألة الشعر ومسألة الأدب لها الأثر الواضح في قضية حضارات البلدان وحضارات الدول. فإذا تقاس الحضارة علميا ثقافيا اجتماعيا وغيرها بهذه المستويات. إذا فالثقافة المتمثلة في دولة الإمام المهدي عليه السلام تكون على أعلى مستويات التحضر والتمدن والرقي، لدرجة أنه اكتمال العقول البشرية في دولته المؤمل.
نعم.
أي بمعنى ماذا اكتمال هذه العقول؟ أنتم تعرفون أنه الإنسان في تكامل مستمر، الشعوب في تكامل مستمر، الحضارات
صحيح.
في تكامل مستمر، لأنه التكامل هو ماذا؟ العبور من مرحلة إلى مرحلة أخرى، لأن هذه طبيعة الإنسان، هذه أنه الإنسان ينظر إلى تكامله لا أنه يرجع إلى الخلف.
نعم.
فلذلك أنه مسألة التكامل في المجتمعات مسألة مهمة. فمسألة التكامل العقلي والبشري البشري تكون في أعلى المستويات. وهذا يذكرنا ببعض الروايات الواردة عن الأحاديث القدسية، عندما يقول إذا بلغ ابن آدم 40 ولم يعرف طريق الله مسح الشيطان على وجهه وقال مرحبا بوجه لا يفلح بعدها أبدا، وفي مكان آخر قال يقال يقبله إبليس بين عينيه. لما؟ لأنه وصل إلى مرحلة 40 من العمر، وبعد ذلك إذا تخلف ولم يتحضر هنا بدأ النقص، بدأ السقوط، بدأ أنه شعره يبيض ولا يتلون، خلاياه تموت ولا تتجدد. ففي دولة الإمام يكون العقل البشري
شابا
قويا يانعا يتعامل بأعلى مستويات التعامل الفكري والأدبي والثقافي والعلمي.
نعم
لأنه الرواية القدسية، الحديث القدسي الذي ورد بأن الله سبحانه وتعالى يمسح على رؤوس العباد كما سوف يتبين لدينا، على تكامل عقول الناس، تكامل عقول البشرية. فهذه الروايات إن شاء الله التي سوف نطلع ونقرأها عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام سوف تبين لنا أن المستوى الثقافي كيف يكون، المستوى الفهم، مستوى الشعر، مستوى الأدب، مستوى الفن، مستوى السياسة كيف يكون، الناس كيف يتعاملون، تعامل العقل كيف يكون، تعامل الرجل مع زوجته كيف يكون، المستوى الثقافي في المجتمعات في البيع والشراء والاقتصاد كيف يكون، كل هذا سوف نبينه في الروايات.
جميل، أحسنتم جميل فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود إليكم. مجددا مستمعينا الأفاضل، قبل الفاصل سماحة الشيخ كان يتحدث حول ثقافة الدولة المهدوية، تفضلوا.
أحسنت. إذن نحن ما قلناه في قضية تطور الدولة وتطور المجتمع وثقافة الدولة المهدوية الآن نعززها ببعض الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة. الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقوله وكملت بها أحلامهم. فقط يمسح على رؤوس العباد، عقولهم تكتمل، تصبح بأعلى مراتب الفهم، أي بمعنى أنه عقولهم تتكامل لدرجة ماذا؟ لدرجة أنه لا نقص فيها. جيد، هذه الرواية وردت في البحار جزء 52 من صفحة 328. الرواية الأخرى هي الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قالوا تون الحكمة في زمانه، يعني في زمان الإمام المهدي أيها الناس، الحكمة تكون في متناول يدكم، نعم تعطى إليكم هكذا.
معنى الحكمة اللي هي
المعرفة،
الثقافة، المعرفة
وأعلى مستويات المعرفة والثقافة تؤتون الحكمة، نعم، في زمانه، حتى أن المرأة ماذا ما بها؟ لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله. هذه في غيبة النعماني.
يعني تعرف الأحكام جميعا،
تعرف الأحكام، لا تحتاج تذهب إلى الشيخ، لا تحتاج تذهب إلى الجامع،
أو إلى الحوزات،
لا تحتاج
أو
إلى رسالة عملية أصلا لا تحتاج، بأن الفهم الذي موجود عندها عندما ترى أي قضية هي تحكم.
يعني هي بالفطرة يعني سوف
بالفطرة بواسطة المسح على رؤوس العباد.
هي مجرد
بهذه المسألة العقول تكتمل. يعني هذا العلم هو ما يسمى بالعلم اللدني، ليس علم السبورة والكتاب والقراءة والدفتر والتعلم، لا
مجرد.
وإنما هكذا العلم الذي يوضع بالمسح. هذا كيف؟ لأنه رواية المعراج التي وردت عن الرسول الأعظم عندما صعد إلى السماء السابعة، نعم، ووصل إلى بطنان العرش، قال أقبل يا محمد، أقبل يا محمد، فقال تقدمت، قال أقبل، فسألني فقلت لا علم لي إلا ما علمتني، فوضع يده بين ثديي على صدري، أحسست ببرد بين كتفي، ما سألني عن شيء إلا
أجبته.
فإذا التعلم الخفي والتعلم الذي من الله سبحانه وتعالى لأهل البيت بهذه الطريقة وعن طريق عمود النور كما أسلفنا، وبهذه الطريقة اللدنية، الإمام باعتبار مفاض عليه بهذه القدرة، وبما أنه صاحب الأمر، وإذا سألنا الأمر ما هو، يقول كن فيكون، فهو صاحب الأمر، يقول للشيء كن فيكون. فعندما يمسح بيده على رؤوس العباد ماذا يمنحهم؟ تلك القدرة على معرفة كل شيء وعلى كل ثقافة وعلى كل معرفة وعلى كل لغة، لدرجة أن المرأة تحكم وتكون ماذا فقيها دون أن تذهب إلى الحوزة،
رائع،
دون أن تذهب إلى أي مكان، فهي تحكم بمعرفتها اللدنية التي منحها الإمام لها. إذن فقط هذه الرواية نقرأها ونكون في خدمتكم إن شاء الله. رواية عن أمير المؤمنين قال
السلام.
كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، ضربوا الفساطيط ويعلمون الناس القرآن كما أنزل في زمن الغيبة. يعني الناس هم يعلم بعضهم بعضا كما أنزل القرآن، يعني ليس بقرآنكم هذا، كما أنزل في زمن رسول الله، ليس كما تقرؤونه أنتم. نعم. ورواية عن الإمام الصادق قال العلم 27 حرفا، فجمع ما جاءت به الرسل حرفان فقط، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير حرفين، فإذا قام قائمنا خرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. إذن كل العلم سوف يكون في آخر الدولة بيد من؟ بيد أصحاب الإمام وعند الناس في دولة الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه.
أحسنتم. شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت، والحلقة كانت حول ثقافة الدولة المهدوية، كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على المؤمن أن يتحلى بالعلم والعمل ويجتنب ما استطاع الخطأ والزلل ويطيع ربه خالصا لوجهه الكريم ويعبده بقلب سليم. قال أحد الحكماء: إنجاز الوعد من دلائل المجد. قيل: شرف النفس مع صغر الهمة أولى من علو الهمة مع دناءة النفس، لأن من علت همته مع دناءة نفسه كان متعديا إلى طلب ما لا يستحقه ومتحظيا إلى التماس ما لا يستوجبه. يقول أحد العلماء: أغنى الناس من قنع بما تيسر له مع ضرورة الاستجابة لنداء الطموح نحو الأفضل. قيل: المواعيد رؤوس الحوائج والإنجاز أبدانها. قال الشاعر أبو العتاهية: ليس دنيا بغير دين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في الناس من فروع أهل النفاق. سئل الإمام الحسن عليه السلام: ما الغنيمة؟ فأجاب: الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة. كانت هند بنت المهلب تقول: إذا رأيتم النعمة مقبلة عليكم فبادروها بالشكر قبل حلول الزوال. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعونني فلا أجيبكم، وتسألونني فلا أعطيكم، وتستنصرونني فلا أنصركم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من شهر شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر فروردين عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في في 25 من شهر فروردين عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من نيسان أبريل عام 1988 ميلادي، اعترف نظام المجرم صدام بصورة رسمية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية. ومع أن إيران قد أعلنت مرارا استخدام النظام المجرم صدام للأسلحة الممنوعة ومن ضمنها الأسلحة الكيماوية ضد القوات الإيرانية والقرى الحدودية غرب البلاد، ورفعت تقارير ووثائق إلى المؤسسات الدولية بذلك، إلا أن الدكتاتور العراقي المخلوع كان ينفي استخدامه لمثل هذه الأسلحة، لكن نظام المجرم صدام اضطر في نهاية المطاف للاعتراف باستخدامه للغازات السامة، وعلى الخصوص غاز الخردل الخطير الذي يهاجم الجهاز العصبي في ذلك العدوان الغاشم. وطبقا للإحصائيات التي نشرت في نهاية الحرب، فإن نظام المجرم صدام استخدم الأسلحة الكيماوية في حربه المفروضة على إيران الإسلامية أكثر من 3500 مرة، كانت 30 حالة منها ضد المناطق السكنية. في 13 من نيسان أبريل عام 2003 ميلادي انطلقت أول تظاهرة للشعب العراقي ضد الاحتلال، وذلك بعد 3 عقود من القمع الذي مارسه نظام البعث الصدامي المقبور بحق الشعب العراقي. فبعد سقوط الدكتاتور العراقي المجرم صدام وانهيار حزب البعث الفاشي، انطلق الشعب العراقي في الشوارع ضد الاحتلال الأمريكي رافعين شعارات الله أكبر وشعارات منادية بالحرية وإنهاء عقود من القمع والاضطهاد وخروج القوات الأمريكية، مطالبين بتشكيل حكومة إسلامية في العراق، حيث أكد المتظاهرون أن الحكومة الإسلامية هي الوحيدة القادرة على ضمان حقوق كافة القوميات والمذاهب في العراق. وأخيرا وفي 13 من نيسان إبريل عام 1919 ميلادي، ارتكبت قوات الاستعمار البريطاني مجزرة دموية في مزرعة جاليانوالا بولاية أمريتسار في الهند. فبعد إصدار الاستعمار البريطاني قانون روليت الذي منح الشرطة الأحكام العرفية واعتقال كل من يشتبه به وحبسه دون محاكمة، استشاط الشعب الهندي غضبا، فاجتمع أكثر من 5000 مدني هندي في مزرعة جاليانوالا لبحث سبل تفعيل الانتفاضة للحصول على الاستقلال، مما دفع بأحد قادة القوات البريطانية المستعمرة للهند بإصدار الأوامر لقواته لفتح النار على المجتمعين في مزرعة جاليانوالا، فقتل منهم أكثر من 1200 شخص وأصيب قرابة 4000 آخرين. ولم يكتفي الاستعمار البريطاني بذلك، إذ منع إيصال الإغاثة للمصدومين وقطع الماء والطعام عليهم لقتلهم جميعاً، مما شكل دفعة قوية للشعب الهندي بقيادة المهاتما غاندي إلى تصعيد انتفاضاته حتى الحصول على الاستقلال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم دعاء في قصة. أيها الكرام، من قصص الدعاء المستجاب ما روي في عدة من المصادر التاريخية المعتبرة أن قحطا شديدا وجدبا كان قد أصاب الكوفة قبل خلافة الإمام علي عليه السلام، فلما وصل إليهم بعد الخلافة قالوا: يا أمير المؤمنين، لنا 5 سنين لم تمطر السماء علينا، وقد أمسك عن الكوفة هذه المدة، وقد مسنا وأهلنا الضر، فاستقي لنا يا وارث محمد. فعند ذلك قام في الحال وأشار بيده قبل السماء، فسال الغيث حتى بقيت الكوفة غدرانا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، كفينا وروينا. فتكلم بكلام فمضى الغيث وانقطع المطر وطلعت الشمس. ولا زال أيها الإخوة بيت الطشت موجودا في مسجد الكوفة، وهو إشارة إلى هذه الواقعة. وروى الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن ثابت البناني قال: كنت حاجا وجماعة عباد البصرة مثل أيوب السجستاني وصالح المري وعتبة الغلام وحبيب الفارسي ومالك بن دينار، فلما أن دخلنا مكة رأينا الماء ضيقا وقد اشتد بالناس العطش لقلة الغيث، ففزع إلينا أهل مكة والحجاج يسألون أن نستسقي لهم، فأتينا الكعبة وطفنا بها، ثم سألنا الله خاضعين متضرعين بها فمنعنا الإجابة. فبينما نحن كذلك إذا نحن بفتى قد أقبل وقد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه، فطاف بالكعبة أشواطا، ثم أقبل علينا فقال: يا مالك بن دينار، ويا ثابت البناني، ويا أيوب السجستاني، يا صالح المري، ويا عتبة الغلام، ويا حبيب الفارسي، ويا سعد، ويا عمرو، ويا صالح الأعمى، ويا رابعة، ويا سعدانة، ويا جعفر بن سليمان، فقلنا: لبيك وسعديك يا فتى. فقال: أما فيكم أحد يحبه الرحمن؟ فقلنا: يا فتى، علينا الدعاء وعليه الإجابة. فقال: أبعدوا عن الكعبة، فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه. ثم أتى الكعبة فخر ساجدا، فسمعته يقول في سجوده: سيدي بحبك لي إلا سقيتهم الغيث. قال ثابت: فما استتم الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب. فقلت: يا فتى، من أين علمت أنه يحبك؟ قال: لو لم يحبني لم يستزرني، فلما استزارني علمت أنه يحبني، فسألته بحبه لي فأجابني. ثم ولى عنا وأنشأ يقول: من عرف الرب فلم تغنه، معرفة الرب فذاك الشقي، ما ضر في الطاعة ما ناله، في طاعة الله وماذا لقي، ما يصنع العبد بغير التقى، والعز كل العز للمتقي. فقلت: يا أهل مكة، من هذا الفتى؟ قالوا: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. ونسأله تعالى أن يتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم أيها الكرام في كل مكان، وحتى لقاء آخر جديد من هذا البرنامج.
هل ولدتني الأم شاء شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار. السجود لله، ولا يكون السجود لغير الله سبحانه وتعالى. السجود هي حالة الخضوع والتذلل، حالة الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، حالة الخضوع التي لا ينبغي للإنسان أن يعيشها في حياته إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، حالة الخضوع أن تكون خاضعا وذليلا بين يدي الله. وأي موقف يعبر عن هذه الذلة مثل ما يعبر عنها السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن فالسجود هو الذي يجعل الإنسان عبدا لله وسائرا في طريق الله. إذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود. لو أطال الإنسان سجوده كان مع النبي، يحشر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أطيل السجود فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر بالسجود.